أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. نبدأ اليوم أيها الإخوة والأخوات مستعينين الله تعالى سلسلة دروس جديدة نقرأ فيها كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة وخصاله المجيدة. وهذا الكتاب ألفه شيخ فاضل معاصر توفاه الله تعالى من قريب، اسمه الشيخ عبد الله سراج الدين. والحديث أو الكتاب يتكلم عن شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات ووصف خلقي أو وصف خلقي، هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته ووصفه الخلقي والخلقي، هذه الخمسة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أقواله فمعروفة، إذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا قول، هذا من السنة. وأما أفعاله فكما نقلت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا حجه، ونقل لنا صومه، هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي من السنة. وأما تقريراته فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وسكت عنه فهذا تقرير، يعني أنه أقره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على خطأ، إذا رأى خطأ أمامه لابد أن يقول هذا خطأ. فإذا رأى أمرا وسكت معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الأمر، وهذا التقرير وهذا الإقرار وهذه التقريرات من السنة. أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. الآن وصفه الخلقي، لو سئل مسلم فينا، وأنت صار لك في الإسلام 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 أو 40، قيل لك عدد لنا 10 صفات في شكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو 10 صفات، يعني الآن أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس لو قيل لك صف لي النبي صلى الله عليه وسلم واذكر لي 10 صفات في شكله، بعض الناس يعلم وبعضهم لا يعلم. الآن وصف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، شكل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الوصف الخلقي. والوصف الخلقي أن ترسم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أن تستطيع أن تتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عن حلمه صلى الله عليه وسلم، عن رحمته صلى الله عليه وسلم، عن كرمه صلى الله عليه وسلم، هذه أخلاق النبي. إذن وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقي والخلقي، هذان أو هاتان الشعبتان هما الشمائل التي تسمى الشمائل، والشمائل جزء من السنة. ونحن في هذا الكتاب، الكتاب معني بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، اسم الكتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة وخصاله المجيدة. أما وصف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا ينبني عليها اتباع ولا تأسي، لأن الأمر عطاء من الله عز وجل، لكن أنت إذا ذكر لك شكل النبي صلى الله عليه وسلم ازداد حنينك إليه، وازداد شوقك إليه، وازداد تطلعك إلى رؤيته. حتى إن العلماء قالوا: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في الدنيا ينبغي عليه أن يراه كما وصف في الكتب، كما وصف لنا شكله في الكتب. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على غير الصفة المذكورة في الكتب فما هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد ما بين المنكبين، يعني كتافه عراض هكذا نقول نحن بالعامية. فمن رأى شخصا في المنام كتافه ديئين، وقال له أو وقع في قلب الرائي أن هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، العلماء قالوا: ما هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، يعني كثيف اللحية، فمن رأى شخصا في المنام من دون لحية أو لحيته خفيفة ووقع في قلبه أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء قالوا ولكن هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم تمثل في هذه الصورة. فالوصف الخلقي لا ينبني عليه اتباع ولا تأسي، ولكن يزداد شوق المحبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت أوصافهم أمامهم. أما الوصف الخلقي فنحن نقرأه في دعوة لكل منا أن يتأسى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم تربع على عرش الأخلاق، فأنت كلما ازدادت أخلاقه كلما ازددت قربا من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويا أخوان ويا أيتها الأخوات، ما دمنا أحياء مطلوب من كل واحد فينا أن يزيد في أخلاقه، كلما زدت في أخلاقك أكثر ضمنت أنك ستكون أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لذلك يفرح أحدنا بالحياة لأنه يجد فسحة أكثر ليزداد من الأخلاق الحسنة، ليضمن أنه سيكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فما دمت حيا، ما دمت في هذه الحياة وعلى هذه الأرض، اجهدي واجتهد أن تزيد في أخلاقك حتى تكون قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة جليلة في دراسة الشمائل، في دراسة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوصف الخلقي فمن أجل أن يزداد الشوق، وأما الوصف الخلقي فمن أجل أن تزداد الأخلاق. افتتح الشيخ عليه رحمة الله كتابه بالمقدمة في وجوب التعرف إلى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوب الاطلاع على شمائله الشريفة وسجاياه اللطيفة. يعني يا ترى أن تستمع إلى دروس الشمائل، هل هذا أمر يعني واجب أو سنة أو مباح أو مكروه أو حرام أن يقرأ المسلم صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا الأمر على سبيل يعني ملأ وقت فراغ أو أنه مهم؟ فالشيخ افتتح الكتاب قال: في وجوب، يجب وجوب التعرف إلى جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وافتتح المقدمة بقول الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله. وقال الله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. عاب الله تعالى على قريش وقد سمعت وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم، وخبرت وعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأمين وكريم وحسن الخلق وحسن العشرة، ثم كذبته وتركته. قال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فيخاف على الإنسان المؤمن الذي جاء فيما بعد أن يكون جاهلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت له: اقرأ لي 10 أحاديث تكلم بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لك: ها لا أدري. إذا قلت له: اذكر لي 10 صفات في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لك: ها لا أدري. إذا قلت له: اذكر لي 10 أخلاق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تلكأ وتتعتع، ثم لم يستطع أن يكمل هذه العشرة. فالله عز وجل عاب على قوم أنهم لا يعرفون رسولهم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يقول الشيخ: إن حقا على جميع العقلاء المكلفين أن يتعرفوا إلى هذا الرسول الكريم وشمائله الحميدة وخصائله المجيدة، وذلك لوجوه متعددة. لماذا يجب علينا أن نتعرف على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، على خصاله الحميدة وعلى أخلاقه الكريمة واللطيفة؟ الشيخ عدد 5 وجوه لوجوب التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. أولها، الوجه الأول، قال: أن الله تعالى أمر العباد أن يؤمنوا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. طبعا، والإيمان يا أخوان لا يتم إلا بعد معرفة. كيف تؤمن بمن لا تعرف؟ قال الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. هذه آمنوا، ما إعراب كلمة آمنوا؟ فعل أمر. من الآمر؟ الله عز وجل. والعلماء قالوا: كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. إذا الله عز وجل قال آمنوا، يعني يجب عليكم أن تؤمنوا. الآن الله يقول: آمنوا بالله، 1، ورسوله، 2، والنور الذي أنزلنا، يعني القرآن الكريم، والله بما تعملون خبير. إذن يجب عليك الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما أنه وجب عليك الإيمان، إذن وجب عليك التعرف والمعرفة، وإلا فكيف تؤمن بمن لا تعرف؟ ما بصح. بما أنه يجب عليك الإيمان، إذن يجب عليك أن تتعرف على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يجب عليك أن تحضر عند الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. يجب عليك أن تقرأ في شمائله الحميدة وفي خصاله المجيدة. وهذا أول وجه من وجوه وجوب التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أوجب علينا الإيمان به. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن أركان الإيمان، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره كل من عند الله. إذن والرسل على رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بما أنه يجب عليك الإيمان، إذن يجب عليك المعرفة. وهذا الوجه الأول في وجوب التعرف على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الثاني، قال: فإن الله تعالى أمر العبادة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل سبحانه الدليل الصادق على محبته هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بما أنه يجب عليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يجب عليك أن تعرفه، وإلا كيف تتبع من لا تعرف؟ ما ممكن. كيف تؤمن بمن لا تعرف؟ ما ممكن. وكيف تتبع من لا تعرف؟ ما ممكن. لذلك يا أخواننا، أن يصير المؤمن عارفا برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر واجب. قال: ومن ثم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون كل الحرص على تتبع أفعاله وأقواله وأحواله وآدابه وأخلاقه ليتبعوه في ذلك، بل كانوا يحرصون كل الحرص على تتبع عاداته صلى الله عليه وسلم، لأن عادات السادات هي سادات العادات. عادات السادات هي سادات العادات. أفضل عادة أن تقلد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تأكل كما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، أن تشرب كما كان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتحدث كما كان يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تنظر كما كان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم. عادات السادات سادات العادات، فكيف بعادات سيد السادات عليه أفضل الصلوات والتسليمات؟ لذلك يا أخواننا، لأن الله عز وجل أمر الصحابة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تجدونهم كانوا حريصين على أن يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وسكناته. قال العلامة السنوسي رحمه الله تعالى في شرح مقدمته: وقد علم من دين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ضرورة اتباعه صلى الله عليه وسلم من غير توقف ولا نظر في جميع أقواله وأفعاله، إلا ما قام عليه دليل اختصاصه به صلى الله عليه وسلم. نحن مأمورون أيها الإخوة أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وسكناته، في كل أحواله، إلا إذا قام الدليل أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يواصل الصيام يعني كان يصوم، فإذا أذن المغرب لا يشرب ولا يأكل إلى أذان الفجر، عند الفجر يبدأ صياما جديدا إلى المغرب، ثم إذا أذن المغرب لا يأكل ولا يشرب، هذا اسمه وصال. الصحابة رضوان الله عليهم من فهمهم عن الله تعالى ومن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل صاروا يواصلون، يصومون فلا يفطرون، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شأنكم؟ ليش ما تأكلون على المغرب؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك تواصل فواصلنا، احنا مثلك نفعل. قال: لا تفعلوا، انتم بالنسبة لكم هذا أمر خاص بي، إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني الله ويسقين، أنا لي خصوصية في هذا. فهذا الوصال، لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام، ما بيجوز الآن إذا واحد صام إذا أذن المغرب لابد أن تأكل لابد أن تشرب، منهي عنه. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواصل، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من 4 نسوة، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها محط أنظار وعيون وقلوب محبيه من المؤمنين، لذلك يتأسون به، إلا ما جاء الدليل بأن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: فقد خلعوا نعالهم لما خلع صلى الله عليه وسلم نعله. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة فصلى بنعليه، الصحابة قالوا: فصلينا بنعالنا، يعني هم كانوا دخلوا المسجد وخلعوا نعالهم، لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه وصلى بهم إماما كلهم ارتدى نعليه. هكذا يا أيها الإخوة، ليش نحن نقرأ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتأسى به؟ الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه قال: فصلينا بنعالنا. في وسط الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه، قال: فخلع الصحابة نعالهم، بدون سؤال، ما في سؤال، ما في جواب، ما في لماذا يا رسول الله، خلص هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إيش بعمل اعملوا. قال: فخلعنا عليه فخلعنا نعالنا. فلما انتهت الصلاة التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم؟ ليش خلعتوا نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، صليت، رأيناك صليت بنعليك، صلينا بنعالنا، خلعتنا عليك، خلعنا نعالنا. قال: إنه قد جاءني جبريل فأخبرني أن بهما أذن. أنا بالنسبة لي في الصلاة جاء جبريل وقال: يا محمد، على الخفين معك، على النعلين عندك، يوجد شيء من النجاسة، دم مثلا أو شيء من نجاسة أخرى، ذاك أنا خلعتن علي، ما بيجوز واحد يصلي بنجاسة، فأنا خلعتن علي، أما أنتم نعالكم، أما أنتم نعالكم طاهرة، خليكم بالنعال. بس هم هكذا كانوا، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلوه صلى الله عليه وسلم. فقد خلعوا نعالهم لما خلع صلى الله عليه وسلم نعله، ونزعوا خواتيمهم الذهبية لما نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب. مر النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة في يدي خاتم ذهب، خلعه، رماه، كلهم رمى يلي حاطت خاتم ذهب، ما في ليش يعني بيصير ما بيصير، بجوز ما بجوز. واحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج قال: هذاني، ماسك إيده خاتم ذهب وقطعة حرير، قال: هذاني حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها، الذهب والحرير. ورأى رجلا من صحابته في يده خاتم ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزع من يد هذا الصحابي الخاتم ورماه، إنه هذا ما بيجوز للرجل، ومضى. الآن الصحابي مضى، باقي الصحابي قالوا للصحابي: خذ خاتمك فانتفع منه، خذ الخاتم بيعه، منيحة أو 10,000 ليرة سوري بيطلع له نعمة بهالوقت يعني. قال والله لا أرفعه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه. خلاص سيدنا محمد رمى أنا برفعه ما برفعه. طيب 10,000 ورقة حب يا أيها الإخوة، حب ساقهم إلى الاتباع بطريقة عجيبة. لذلك هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهم صاروا خير أمة أخرجت للناس لأنهم اتبعوا هذا السيد الكريم. وحسر أبو بكر وعمر في قصة جلوسهما على البئر كما فعل عليه الصلاة والسلام. مر النبي صلى الله عليه وسلم جالس على البئر، حسر ثوبه عن ساقيه، فأبو بكر كمان حسر، عمر كمان حسر، أبدا هيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكاد يقتل بعضهم بعضا من شدة الازدحام على الحلاق عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. وحل من عمرته في قضية الحديبية، وكان الصحابة يبحثون البحث العظيم عن هيئات جلوسه صلى الله عليه وسلم ونومه وكيفية أكله وشربه وغير ذلك ليقتدوا به، بل كانوا يحبون ما يحبه صلى الله عليه وسلم من الطعام. الله أكبر. سيدنا أنس بن مالك يقول ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إلى طعام على يقطين، قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يبحث بيده عن اليقطين في القصعة. أنس يقول فمن ذلك اليوم وأنا أحب اليقطين. خلاص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيحب اليقطين. أهل الشام عندهم كلمة حلوة، إذا حدا طابخ يقطين بيقولوا زايرنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. أبدا يحب النبي صلى الله عليه وسلم اليقطين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع من الشاة. صحابي يقول أنا أحب الذراع مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ما يحب التوم والبصل، أبو أيوب الأنصاري قال أنا ما أكل توم وبصل. هكذا يبحثون، مع أنه الأمر ليس على الفرض، لكن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب هم أحبوا. وكانوا يحبون ما يحبه صلى الله عليه وسلم من الطعام ويكرهون ما يكره. لذلك أيها الإخوة هذا وجه ثاني لوجوب التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا واحد ما بيعرف النبي صلى الله عليه وسلم لا شو بيحب ولا شو ما بيحب، ولا يعلم كيف يجلس ولا يعلم كيف يأكل ولا يعلم كيف يمشي ولا يعلم كيف ينظر، كيف بده يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الوجه الأول لوجوب التعرف على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض علينا الإيمان به، كيف تؤمن بمن لا تعرف؟ والوجه الثاني أن الله عز وجل فرض علينا اتباعه، كيف تتبع من لا تعرف؟ الوجه الثالث أن الله تعالى أوجب على المؤمنين أن يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة والتجارة والأموال، وأوعد من تخلف عن تحقيق ذلك بالعقاب. قال سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فيا أيها الإخوة كيف الإنسان يحب من لا يعرف؟ إذا الله عز وجل أوجب عليك أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبيك وأكثر من زوجك وأكثر من عشيرتك وأكثر من أموالك وأكثر من تجارتك، إذن يجب عليك أن تتعرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف تحبه صلوات الله وسلامه عليه وأنت لا تعرفه؟ لذلك كانت هذه الدروس يا أيها الإخوة يجب على كل منا إذا ما قرأ في الشمائل، ما علم الشمائل، ما حضر في الشمائل، أن يحضر وأن يدعو من حوله للحضور ليزداد حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الوجه الرابع فإن اطلاع الإنسان على أوصافه صلى الله عليه وسلم العظيمة وشمائله الكريمة يعطي صورة علمية تنطبع في القلب وترتسم في المخيلة كأنه قد رأى محبوبه صلى الله عليه وسلم. يعني والله واحدنا يا أيها الإخوة بعد إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات 20 سنة 30 سنة ألا تحب أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب هذه القراءة وهذا التعرف على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ك كأنه يرسم لك صورة النبي صلى الله عليه وسلم في مخيلتك. وأما الوجه الخامس الأخير فإن في ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي سماع أوصافه ونعوته تحيا قلوب المحبين. سبحان الله، اللي بيحب مرات بيحب تحاكيه عن محبوبه، وتطرب أرواحهم وعقولهم ويزداد حبهم ويتحرك اشتياقهم. فإذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك شوقك نحوه، وتحرك قلبك نحوه، وطارت روحك إلى روضته الشريفة. أخلايا، انشط الحبيب وربعه، وعز تلاقيه، وناءت منازله، وفاتكم أن تنظروه بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله. يعني إذا أنت ما رأيت ديار النبي صلى الله عليه وسلم وما رأيت صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى أقل تقدير تسمع إلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تره عينك فلتره أذنك. كان بعض الشعراء يقول: فاتني أن أرى الديار بعيني، فلعلي أرى الديار بسمعي. بس حاكوني عن حبيبي، حاكوني عن صفات حبيبي، بركي بشوفه بأذني إذ لم تره عيني. لهذه الوجوه الخمسة أيها الإخوة ستأتي هذه الدروس إن شاء الله في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة وخصاله المجيدة. نسأل الله عز وجل أن يجمع أرواحنا مع روح رسوله الكريم، وأن يجمع قلوبنا مع قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
حار فكري لست أدري ما أقول، أي قهر ضمه قلب الرسول،
أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول.